اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنها السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. طهران تحدد عدد المتورطين بجريمة اغتيال فريق سليماني وتتوعد الأمريكان برد مناسب. وفد عراقيون يتوجه إلى طهران ورتل أمريكي يتعرض لهجوم جنوب بغداد وسط دعوات لطرد الأمريكان من العراق. وصنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. أهلا بكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستعبي إمكاناتها الداخلية وتحرك دوليا لرفع صادراتها النفطية إلى ما لا يقل عن 2,300,000 برميل يوميا. ودعا روحاني وزارة النفط إلى رفع الانتاج مستقبلا إلى أعلى من هذا المستوى في إطار حق إيران المكفول دوليا. وحول ميزانية البلاد للعام القادم، أوضح روحاني أنها خضعت لدراسات وأبحاث دقيقة في مسار تنمية البلاد والتقييم الدقيق لحاجات مختلف شرائح المجتمع. كما اعتبر سياسة الاكتفاء الذاتي والنظام العادل للتوزيع وعرض السلع الأساسية مع مراقبة الأسعار من أهم أهداف الحكومة لتلبية حاجات المواطنين. قال متحدث اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني أن عدد المتهمين الرئيسيين في اغتيال هذا القائد ارتفع إلى 48 أمريكية، معربا عن عمله بأن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين. وقال حسين أمير عبد اللهيان أن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف جريمة الاغتيال، مؤكدا أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفعات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية. وأشار عبد اللهيان إلى بدء فعاليات في إيران ودول أخرى لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سليمان والمهندس ورفاقهما وتستمر إلى منتصف الشهر القادم. أكد مصدر عراقي مطلع أن وفدا عراقيا سيزور طهران في وقت لاحق اليوم حاملا رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر أن الوفد سيرأسه أبو جهاد الهاشمي وسيصل إلى طهران مساء اليوم وسيلتقي كبار القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين. ولم يوضح المصدر الهدف من هذه الزيارة والمواضيع التي من المتوقع يتفاوض حولها في إيران، لكنه أكد أنها بأمر خاص من رئيس الوزراء العراقية. تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الأمريكية لهجوم في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد. وتبنى سرية قاسم الجبارين الهجوم على الرتل في الطريق الدولي الذي يربط بالعاصمة بغداد. وتتعرض الأرتال اللوجستية للقوات الأمريكية في العراق لهجمات تعبيرا عن رفض الوجود العسكري الأمريكي والمطالبة برحيله عن العراق. من جهته يعتزم البرلمان العراقي إعادة طرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد، داعيا الحكومة لاحترام الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن بلاده استطاعت أن تنتصر على تحالف العدوان السعودي الأمريكي رغم ترسانته الكبيرة. وقال الحوثي أن وسائل الإعلام الأوروبية باتت تسخر من الرادارات السعودية وتصفها بأنها عمياء، في إشارة إلى فشل هذه المنظومات في كشف الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تضرب العمق السعودي. من جهة ثانية، رد نائب رئيس الحكومة اليمنية جلال الرويشان على تصريحات صهيونية استفزازية واعتبر أنها تهدف لطمأنة الدول المطبعة، مشددا على أن صنعاء قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة في حال ارتكبت تل أبيب أي حماقة ضد اليمن. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تعبيرا عن رفض التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، واعتبر المغردون على هذه الشبكات أن تطبيع الحكام على الاحتلال أظهر أنهم لا يكترثون لإرادة شعوبهم، بل يسيرون في الأنيدات التي تخدم العدو وتتعارض مع مصالح الشعوب. وأضافوا أن الشعب المغربي الأصيل الرافض للتطبيع ينتفض في شوارع الدار البيضاء المغربية ضد صفقة الخزي والعار مع الكيان الصهيوني. حول ردود الأفعال المنددة بالتطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني، نتابع ما قاله الخبير بالشؤون الإسرائيلية عبد الستار قاسم بهذا الخصوص.
هذه ضربة قوية وموجعة من قبل حزب العدالة والتنمية المغربي، والضربة من عدة نواحي. الناحية الأولى هي ضربة للفكرة الإسلامية ككل، يعني الناس يلتفون حول الفكرة الإسلامية ويدعمون أحزابا إسلامية على اعتبار أن هذه الأحزاب تتمسك بمبادئ وبقيم وبتعاليم سماوية، وبالتالي هي أهل للثقة ما دامت هي تتمسك بمنظومة أخلاقية واضحة وتعاليم إسلامية أيضا واضحة. إذن هي أهل للثقة، ولهذا فازت التيارات الإسلامية في عدد من الانتخابات دان العربية والإسلامية. الآن هذه ضربة لكل الفكرة الإسلامية. طيب إذا كانت الفكرة الإسلامية مناوئة للاستعمار، مناوئة للاستغلال، ومناوئة للاحتلال الصهيوني، ومناوئة للتمدد الاستعماري المستمر والصهيوني في الساحة العربية والإسلامية، إذن كيف تقدم هذه الحركة على مثل هذه الخطوة؟ هناك من يتشككون الآن أن المسألة ليست مسألة دينية وإنما هي مسألة سياسية، بمعنى أن التيارات الإسلامية يمكن أن تنحو منحا سياسيا ولو كان على حساب الفكرة الإسلامية. عندك حركة النهضة في تونس لم تقف مع تجريم التطبيع في تونس، وكان في هناك ضرورة أن يتخذ قرار في المجلس الشعب التونسي في تجريم التطبيع حتى يكون هناك رادع للذين يطبعون، خاصة من مرضى النفوس ومن بعض الرأسماليين الذين ينظرون إلى الفائدة الاقتصادية بالنسبة مع الكيان الصهيوني. ثانيا، أردوغان الذي يحمل رسالة إسلامية كحسب قوله، كيف تسعى إلى تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني؟
استمعنا لحديث الخبير بشؤون الإسرائيلية عبد الستار قاسم. أعلنت لجان المقاومة الفلسطينية أن المناورة المشتركة للفصائل والمقررة يوم الثلاثاء القادم تحمل مفاجآت ورسائل للداخل الفلسطيني وللاحتلال. وقال المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أن قيادة اللجان توصلت إلى تطوير غرفة عمليات مشتركة، مؤكدا أن القدرة العسكرية للمقاومة تطورت بشكل كبير. وأضاف أبو مجاهد أن كافة أذرع المقاومة الفلسطينية موجودة في المناورة التي تشمل قطاع غزة وتستمر لعدة ساعات، موضحا أن تفاصيل هذه المناورة ستكشف يوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي. أفادت مصادر بحرينية بأن النظام يحاصر صيادي الأسماك في مساحات ضيقة لصالح أفراد العائلة الحاكمة ومتنفذين وأجانب، منتهجا بذلك سياسة الإفقار والإهمال حيال حقوق الصيادين والمواطنين البحرينيين. وقالت المصادر أن أشخاصا محسوبين على النظام الخليفي استحوذوا على بعض الجزر وحولوا بعضها إلى أملاك خاصة ومطارات، فيما فتحت السلطة في المنام الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذون دون أي اهتمام بمعاناة الصيادين. وقد ندد ناشطون وحقوقيون بحرينيون خلال ندوة عقدت بلندن بسياسات النظام تجاه الصيادين، مؤكدين أن السبب يعود إلى فساد النظام الحاكم الذي حملوه كل المسؤولية عن معاناة الصيادين الذين يتم تجويعهم. إذن من البحرين نختم النشر والتذكير بالعناوين. طهران تحدد عدد المتورطين بجريمة اغتيال فريق سليماني وتتوعد الأمريكان برد مناسب. وفد عراقي يتوجه إلى طهران ورتل أمريكي يتعرض لهجوم من جنوب بغداد وسط دعوات لطرد الأمريكان من العراق. وصنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. النشرة انتهت وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج من ألقاب فاطمة سلام الله عليها، دراسات في الكتب المقدسة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:29. معالم النور في الساعة 7:42، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير في 8 تماما. عند 8:13 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، استنارات من نهج البلاغة. يأتيكم هذا البرنامج في 8:47. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي، في 9:15. حصاد المساء في 10:00 تماما. عند 10:25 تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء سيدة النساء. بآل محمد عرف الصواب، يأتيكم هذا البرنامج في 10:36. بعد ذلك يأتيكم إشراقات من الصحيفة الفاطمية. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليه السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الإخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم.
نعم سمعنا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
لم تزعلي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات هرولت أرواحنا وعلى قدر مقاييس الهوى وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفة لك فصلنا ثياب لم نخن حبا عليهن عقدت لم نخن حبا عليهن عقدت روحنا وهي لدى الغيب نواه روحنا وهي نواه أوقفتني دارك العظمى على أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات طيفها وسط الزقاق الذكريات أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط زقاق الذكريات لم تكن دارا كما نعرفها لم تكن دارا كما نعرفها إنما عاصمة للمعجزات إنما ليس في أحجارها من حجر ليس في أحجارها من حجر لم يكن نجما على درب الهدى لم يكن نجما على درب الهدى كف طه نقشة في بابها كف طه نقشة في بابها وخطاه زينة في العتبة وخطاه وعلي في مداها خافق وعلي في مداها خافق مرهف حد الندى والنسمات أترى كنت تديرين الرحى أترى كنت تديرين الرحى أم تديرين بيمناك الحياة أم تديرين بيمناك الحياة أترى كنت تديرين الرحى أترى كنت تديرين الرحى أم تديرين بيمناك الحياة أم تديرين بيمناك الحياة هل غزلت الصوف في مغزله هل غزلت الصوف في مغزله أم غزلت الحب بين الكائنات أم غزلت الحب بين الكائنات
هو
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث سندرس في هذه الحلقة نماذج من التشريعات التي شرعها بولس في المسيحية ثم أصبحت قوانين ثابتة في الطقوس والشعائر المسيحية وفي الإيمان المسيحي بالدرجة الأولى وإلى يومنا هذا. فبولس كان ذكيا ولا ريب، وكان مفكرا عميق التخطيط فيما يريد أن يوحيه إلى الآخرين، وقد ترك بصماته العميقة على المسيحية بحيث انمحت بتوالي الأعوام كثير من تعاليم السيد المسيح عليه السلام، بينما ظلت البولسية حية. فإذا أحصينا عدد الرسائل الموجودة في الإنجيل المسماة بالأسفار التعليمية نجد أن بولس قد كتب منها 14 رسالة، أي 5 أسداس الرسائل. ولم يكتف الرجل بوضع تشريعات جديدة، بل إنه تدخل حتى في ترتيب الطقوس الكنيسية، فهو الذي أمر بالتسابيح والأغاني الروحية والمزامير والتراتيل، والمؤمنون إنما يرددونها لوردها في رسالة بولس إلى أهل أفسس في السفر الخامس، حيث يقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم الرب. وقد احتفظ الآن بالأغاني والتراتيل والترانيم، بينما لم يتقيد للأسف بالوصية التي قال فيها لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، إذ تجاوز الكثيرون هذا النهي وهم يعبونها بالكبير وبالصغير ويسكرون ويبدون من ضروب الخلاعة ما يخجل منه الإنسان المؤمن حقا بتعاليم المسيح النزيهة التي تترفع عن تلك التجاوزات. مستمعين الكرام، من أهم تشريعات بولس في المسيحية إلغاؤه الختان، وهي العملية التي كانت مطبقة بين بني إسرائيل، بل هي علامة العهد بين الرب والشعب كما تقول التوراة. والتسويغ الذي قدمه بولس غير مقنع، فهو يتحدث عن وجوب طهارة القلوب، ولا يهم بعد ذلك أن يختتن الذكر أم لا. وبالتأكيد فإن كل الديانات السماوية قد أكدت ضرورة طهارة القلوب، ولكن دون أن تلغي بقية الطقوس. يقول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنيثوس في الإصحاح 3: دعي أحد وهو مختون فلا يصير أغلف، ودعي أحد في الغرلة فلا يختتن، ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الرب. وهذا استدلال ضعيف، فالختان فيه وجوب في الشريعة الموسوية التي قال المسيحيون أنهم يتمسكون بها، وقد أمر به الله أمرا صريحا. قالت التوراة في سفر التكوين وفي الإصحاح 21: وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. والمسيح نفسه قد اختتن، وكذلك الحواريون. وقد جاء إلغاء الختان بقرار سياسي من بولس وبعض مريديه، وهو مخالفة صريحة للشريعة السماوية. والغريب العجيب بعد هذا أن يأتي كتاب معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة ختان ليقول: تمارس الختان شعوب كثيرة، وهو مرتبط عامة بالدخول في زمرة البالغين أو في سن الزواج، ولا بد أن يكون بنو إسرائيل قد اتخذوه بمثابة عادة قديمة. فهو يظهر في نصوص طابعها قديم جدا، تشير إلى استخدام السكاكين الحجرية، كما في سفر الخروج 4 ويشوع 5. ومع ذلك فهو لا يبدو فرضا مقررا لزاما في أي من النصوص القديمة حقيقة، فهو واقع ليس محل نقاش أو تبرير. انتهى كلام المعجم. وفي قوله إن الختان لا يبدو فرضا مقررا فيه كثير من التجاوز للنصوص التي أمر الصراحة به من الله سبحانه وتعالى، كما استمعنا إلى واحد منها حيث قال إن إبراهيم قد ختن ابنه إسحاق كما أمره الله. أيها السيدات والسادة، ومن تشريعات بولس هو جوازه لزواج الأساقفة، حيث يقول في رسالته الأولى لتيموثاوس في 3: يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة، وليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة. وفي هذا الموضوع، موضوع الزواج، ينسب بعض الوصايا صراحة إلى نفسه، وليس كما جرت العادة أن ينسبها للمسيح. فهو يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنيثوس في 7، حيث يحبذ العزوبة على الزواج: أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، إلى آخر الكلام. ثم يأتي بولس ليقول صراحة أنه يعطي رأيه في مسألة زواج العذارى، إذ يقول: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا، فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب المرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. وهكذا حبذ بولس العزوبة للمسيحيين، وهي مسألة خطيرة، تحدث القرآن الكريم فيما بعد عنها ونفى أن تكون قد كتبت عليهم بهذا الشكل القاسي. وما دمنا قد أثرنا موضوع العزوبية فلنشر إلى تفسير بولس الذي حبذها وزينها للمؤمنين. يقول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنيثوس في الإصحاح السابع: غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. ثم يطلق هذه القاعدة ملخصا فيها آراءه: إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. وفي كل ذلك من الحرمان والقساوة والضغوط النفسية ما لا تحتمله النفس الإنسانية والجسد كذلك، وليس هنالك من دليل على أن الناس إما أن يعبدوا الله أو يعبدوا شركاء حياتهم من زوجات أو أزواج، إذ يمكن للإنسان أن يكون ذا علاقة زوجية مع تعلقه بالله سبحانه وتعالى. والدليل على إخفاق أسلوب العزوبية ما تطالعنا به الأخبار بين فترة وأخرى عن انتشار الانحرافات في الأماكن التي يملأها الكبت والحرمان. أيها الأخوة والأخوات، وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله شاكرين إصغاءكم وحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في نطاق الحديث حول التأويل كأحد علوم القرآن، تفضلتم بتوضيح معنى التأويل عند الكثير من الرموز البارزة في هذا العلم كابن تيمية والعلامة الطبطبائي رحمة الله عليه، وكذلك السيد الشهيد الصدر. ومن زاوية أخرى سمعت الشيخ معرفة حفظه الله، وتفضلتم بوضع النقاط على الحروف فيما يخص موضوع التأويل من وجهة نظر هؤلاء. يبقى أن نقول بأن هناك آيات تحدثت حول التأويل بشكل مباشر في القرآن الكريم، هي كما تعلمون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا من هذه الآية الكريمة ننطلق بهذا السؤال التالي: هل يستطيع أحد تأويل المتشابهات إذن أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤالكم حيث أنه يدور على أنه هل باستطاعة أحد أن يقف على تأويل المتشابهات، هذا السؤال واقعا يطرح نفسه من خلال ما تقدم من كلام حول التأويل، سواء كان على الآراء المختلفة. مقتضى الجواب على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى مقدمات، بعض منها تقدمت وبعض منها ينضم في أثناء الكلام حتى نصل إلى النتيجة. فعلا يوجد من يستطيع أن يقوم بعملية التأويل للآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وإلا فالباب مغلق أمام الجميع. كمقدمات لهذه المسألة، أول المقدمات، القرآن يشتمل على آيات محكمات ومتشابهات، وهذا ما فهمناه من نص الآية المتقدمة في سورة آل عمران التي أشارت إلى أن هناك في القرآن بعض الآيات محكمة وبعض الآيات متشابهة، وهذه مسألة لا يوجد فيها خلاف. طبعا وجود مثل هذا الآيات أو وجود هذين المجموعتين في القرآن الكريم مسألة يقرها القرآن قبل غيره. وأيضا القرآن نفسه نصص لما أن ذكر المجموعتين من الآيات بأن هناك مجموعة محكمة وهناك مجموعة متشابهة، ذكر بأن هناك جماعة يتصيدون من خلال الآيات المتشابهة، يعني أن هناك عبر عنهم أهل الزيغ الذين يثيرون الشكوك ويثيرون الفتن. لا محالة أن هؤلاء غرضهم إرباك المسلمين في عقائدهم، يعني هؤلاء يستفيدون من خلال الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، يسعون وراء هذه المتشابهات ابتغاء تأويلها كما نص القرآن وحرفها لأهدافهم الباطلة. القرآن الكريم ينصص على هذه المقدمات: آيات محكمة متشابهة، المتشابهة يتصيد من خلالها أهل الزيغ، أهل الشك، أهل الفتن، يتصيدون منها ما يثبت مطالبهم أو يصلهم لأهدافهم في محاولة لإرباك العقائد الإسلامية كما أشرنا في مباحث متقدمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله بحسب ما يصلح وينسجم مع أهدافهم الباطلة.
هنا أيضا ممكن ينطبق عليه موضوع التفسير بالرأي هنا
أيضا، إذا طبعا الغرض أن المفسر، لأنه في الواقع مسألة التفسير بالرأي وإن كانت خارجية لا بأس بأنه الإشارة إلى ذلك. التفسير بالرأي وهو أمر مذموم وممنوع، قد المفسر يقع في التفسير في الرأي من غير لا يشعر، وهذا نلحظه في بعض مواطن التفسير
إلا إذا كان عامدا
إذا كان عامدا وقاصدا من وراء ذلك، يعني طبيعي أنه يريد أن يفسر الرأي بحسب هواه وبحسب مشتهاه. وبالتالي راح يجعل من هذه الأفكار القرآنية يخضعها إلى هواه، وبالتالي يضعها مع أفكاره اللي هي رأس منها أفكار باطلة، وحسب الغرض والقصد الذي يقصده إرباك المسلمين، إشعال فتنة، توجيه أمر معين حسب ما يرى.
أحسن.
بالتالي على كل حال أن أهل الزيغ خصوصا في الآيات المتشابهة طبيعي أن هذا الغرض، ولذلك القرآن الكريم ملتفت إلى أن أهل الزيغ سيأخذون من هذه الآيات المتشابهة أو يستفيدون منها لأغراضهم، وهذا الأمر مقتضي لابد من سد باب الطريق على هؤلاء، وإلا هذا يتنافى مع اللطف الإلهي. خب، هذا الأمر يقتضي ضرورة وجود من ينفي تأويل المبطلين والوقوف أمام انحرافهم حتى لا يوقع الفساد والفتنة في المجتمع، ولا أصلا الغرض ينتفي. على حد تعبير أهل اللسان يلزم منه نقض الغرض.
صحيح.
يعني ما هي الفائدة من مجيء القرآن اللي الغرض منه هداية البشر واجتماع البشر على دين واحد وسعادة الإنسانية؟ خب إذا كان الآيات المتشابهة مجيئها من أجل ما ينقض الغرض
ظاهرا
ظاهرا
نعم.
يعني لأن هؤلاء أهل الزيغ وأهل الشك والفتن راح يستفيدوا من هذا الأمر لإثارة الفتنة والشك، ولا يوجد هناك من يقف أمامهم ومن ينفي تأويل المبطلين ويقف سدا مانعا أمامهم، وتبقى المشكلة باقية على حالها.
نعم.
خب هذا الأمر يوجب ضرورة حتمية. يعني إذا كان آيات محكمة ومتشابهة، المتشابهة يعبث بها أهل الزيغ والفتن، وعدم وجود أفراد يقفون أمامهم ولا على أقل التقادير ينفون التأويلات الباطلة، هؤلاء سيقدمون تأويلات باطلة، وهناك أهل الحق أهل العلم الذين ينفون هذه التأويلات الباطلة ويقفون سدا مانعا من انحرافهم حتى لا يقع الفتنة والفساد في داخل المجتمع. على هذا الأساس كما يقول علماء الكلام بقاعدة اللطف، اللطف الإلهي، يعني من لطف الله سبحانه وتعالى أنه خلق العباد، ومن لطفه أن يأخذ بأيديهم إلى الصراط السوي، كما أنه أرسل الأنبياء وجاء بالكتب، كل ذلك من أجل هداية البشر، يعني مقتضيات اللطف الإلهي على حد تعبيرهم بقاعدة اللطف، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وبعث بالكتب كلها من أجل هداية الإنسان. خب إذا جاء بالرسل وجاء بالكتب، وهذا الكتاب وهو القرآن الكريم واحد من الكتب السماوية، وفي بطنها آيات متشابهة يستفيد منها أهل الزيغ أهل الفتن، حينما يتركهم الله سبحانه وتعالى وقاعدة اللطف قاضية بأن لطف الله يتدخل في مثل هذا المورد لهداية الإنسان لسعادة الإنسان المنع من الفساد، يعني الله سبحانه وتعالى يوفر كل ما له مدخلية من شرائط من أمور لها مدخلية في هداية الإنسان وإبعاد عن الفساد، الله سبحانه وتعالى يقوم بتوفيره. على هذا قلنا يجب بقاعدة اللطف وجود علماء عارفين بتأويل المتشابهات على وجهها الصحيح ليقفوا سدا منيعا في وجه أهل الزيغ والباطل، وإلا انتفى الغرض من وراء ذلك. هذا وجه. إضافة إلى هذا الأمر، إذا نقول بأنه لا يعلم أحد تأويل الآيات المتشابهة القرآنية، راح يلزم من الجهل ببعض آيات القرآن الكريم بلا أشكال، لأنه بنص القرآن أن بعض آيات القرآن الكريم متشابهة، وحيث أن هذه الآيات المتشابهة لا يعلمها أحد، وحيث أن هذه الآيات المتشابهة أن أهل الزيغ سيستفيدوا منها ويوجهوا أقوالهم الباطلة وأفكارهم الباطلة على أساسها، ولا يوجد أحد يدفع ذلك، هذا راح يلزم منا أولا الجهل ببعض آيات القرآن الكريم، ما لا نعلم ماذا يقصد بهذه الآيات، ولا نقصد الجهل فقط عند الناس، عموم الناس هو الآن كما هو عموم الناس، كثير من الناس لا يعلمون من آيات القرآن شيء، إنما المقصود
حتى المحكمات
حتى المحكمات لا يعلمون بها.
نعم.
مع هذا البعد بين الناس وبين القرآن الكريم للأسف، حتى يعني في الواقع إشارتكم هذه حتى على المستوى القراءة ومستوى العمل، الناس بعيدة كل البعد بينها وبين القرآن بون شاسع.
نعم.
ومستوى القراءة ومراجعة ما في الكتاب الكريم من آيات القرآن التي على أقل التقادير تحيي القلب شيئا ما، توجه الفطرة، تفتح أو تعطيه نور من الهداية. على كل حال، أن هذا الجهل، يعني القول بأن هذه الآيات المتشابهة لا يعرف أحد تأويلها، مقتضي لجهل الناس بهذه الآيات. قلنا ليس فقط الناس، العلماء يجهلوا بهذه الآيات لأنهم لا يعلموا تأويل هذه الآيات المتشابهة، بل حتى أمناء الوحي لا يوجد فرق بينهم وبين أمين الوحي، افترض الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الأوصياء مثلا لا يستطيعون أن يدركوا معاني هذه الآيات المتشابهة، وهذا بلا إشكال يتنافى مع روح القرآن، يتنافى مع هذا الكتاب الذي هو كتاب هداية. والأئمة والنبي الأكرم الذين هم القرائين الناطقة في الواقع،
نعم.
كل واحد منهم قرآن ناطق مفسر للقرآن، عندما يأتي لهذه الآيات المتشابهة لا يستطيع تأويلها، هذا يتنافى مع القرآن والإسلام.
برهان التنافي واضح. كيف يمكن أن يأتي نبي أو رسول بكتاب لا يفهم معنى ثم يبلغ هذا الكتاب للناس؟
هذا
طبعا يتنافى مع العقل والمنطق.
إضافة كما أشرتم، إضافة إلى ذلك، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بالرجوع إلى القرآن في كثير من القضايا. إذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم، أمرهم بالرجوع إلى القرآن الكريم. وداهمتكم الخطوب، خب مقتضى هذا الرجوع القرآن، نحن لا نفهم الآيات المتشابهة، لأن من ضمن الآيات التي سيرجعون إليها في القرآن الكريم هي الآيات المتشابهة، ولا يحسنون تأويلها. لا معنى أصلا أن يكلفهم بالرجوع إلى القرآن الكريم إلا أن يقول لهم ارجعوا إلى بعض آيات القرآن الكريم. إضافة إلى حديث الثقلين، وهذا الحديث الذي يمثل المحور في الفكر الإسلامي وهو محل اتفاق بين الطوائف الإسلامية، حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما. نتمسك بماذا؟ هناك آيات متشابهة، بما نتمسك؟ آيات متشابهة لا نعرف لها معنى، حتى غيرنا لا يعرف لها معنى. التمسك بالقرآن معناه العمل بآياته، والعمل بآياته بعد معرفتها، سواء كانت هذه الآيات آيات محكمة أو كانت الآيات متشابهة. على هذا الأساس مقتضى وجود الآيات المتشابهة ومقتضى هذه الأمور التي ذكرتها، لا بد من وجود هناك أفراد يؤولون أو يعرفون تأويل القرآن الكريم، وهم الذين سيدفعون أباطيل المبطلين. إضافة إلى السيرة، إذا راجعنا السيرة العامة لجميع المسلمين، كل المسلمين، نجد أن جميع المسلمين خصوصا الذين قاموا بتفسير القرآن الكريم، لم نجد مفسرا من مفسري القرآن الكريم توقف عند آية من آيات المتشابهة، قال بأنه هذه من الآيات المتشابهة ولا أحد يعرف تأويل هذه الآيات المتشابهة، هذه الآية المتشابهة فنتركها لربها. وإنما نجد أن سيرة المسلمين من بدايات التفسير إلى يومنا، حينما يمرون بالآيات المتشابهة أيضا يخضعونها للتأويل. غاية الأمر، أهل الظاهر يأخذون بظاهر المتشابه، وأهل التمحيص والنظر والتدقيق يتعمقون في هذه الآيات المتشابهة ويستخرجون تأويله الصحيح بحسب ما يوافق العقل والنقل الصحيح، وإلا فالكل يقوم بعملية التفسير للقرآن الكريم.
مثلا كآيات اليد والعرش، الرحمن على العرش استوى، فسرت كما تفضلتم كل على حسب مذهبه ورأيه،
وبالتالي لم يتوقفوا.
النكتة
أنهم لم يتوقفوا في عملية التفسير، هذا دليل على أنه لا أحد يقول بأنه لا يوجد أحد يعرف تأويل الآيات المتشابهة.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الوافر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان على هذه الإشارة المهمة، والتي أجابت بدورها عن السؤال المطروح في أول اللقاء، وهو: هل يستطيع أحد تأويل المتشابهات؟ فالجواب نعم، ولكن من هو هذا الذي يستطيع؟ فسوف تطرح هذه القضية في اللقاء القادم إن شاء الله من برنامج معالم النور. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
الأرض حزن والسماء بكاء، اليوم توم تغمض عيناها زهراء ذقلت على شفت الدعاء مدامع